بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا يسوع له المجد في فصل السامرية في يوحنا 4 وضح أن في نوعين من الماء، والسامرية كانت على قد تفكيرها ما تعرفش غير نوع واحد، فجاي عند البير عاوز تشرب ماء، وربنا يسوع قصد يقعد عند البير عشان يفتح موضوع الماء لأنه موضوع مهم عند المسيح له المجد. فقال لها العبارة الآية اللي انتوا حافظينها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. والفصل ده انتوا عارفين أنه محبوب قوي في الكنيسة القبطية، تلاقوه في الصيام الكبير وتلاقوه في الخمسين وهتلاقوه في العنصرة، والحكاية إيه يعني مشغولين بالنص ده قوي. بعد 3 إصحاحات في يوحنا 7 كان عيد المظال، وقف المسيح له المجد وصرخ بصوت عالي في 8 يوم العيد، أكبر يوم في العيد. العيد 7 أيام، عيد المظال عند اليهود، وبقى 10,000 في الهيكل. وقف في الهيكل وصرخ، نادى بصوت عالي وقال: إن عطش أحد فليأتي إلي واشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. يعني إيه العطشان يجي؟ واللي يجي هيشرب، ومش بس هيشرب، تجري من بطنه أنهار ماء حي. ويوحنا بقى قال إيه؟ قال هذا عن الروح القدس، لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يعني إيه؟ يعني لأن المسيح لسه ما تممش الفداء والقيامة، لسه ما ادناش الروح القدس، بس بيقول لنا خبر مهم قوي: تعالوا هشربكم ماء حي، هتشبعوا ترتووا تتملوا وتفيضوا، وكمان الماء دي هتوصلكم للحياة الأبدية. فيوحنا هو اللي حقق الموضوع وقال لنا الماء الحي اللي بيتكلم عنه المسيح، اللي هيطلع من المسيح هو الروح القدس اللي يروي الإنسان بشكل غير خالص المية العادية. فلو فهمتوا الماء الحي على أنه الروح القدس صح، لو خدناه على أنه الحياة الروحية كلها صح، لو فهمناه أن الارتواء بالمسيح صح، لو فهمناه أنه نعمة ربنا صح، كل المعاني دي متداخلة ومتقاربة. إنما إحنا بقى موضوع المية في الكتاب ده طلع بحر مال الكتاب، لأن المية ببساطة دايما علامة الحياة. يعني حد يقدر يعيش من غير مية؟ يمكن تعيش 2-3 من غير أكل، بس من غير مية صعب. فهي نفس الفكرة روحيا، إن الحياة الروحية أو الحياة مع ربنا من غير الروح القدس ما تنفعش، وإما كنتش تشرب من ربنا شرب يبقى هتموت، هتفتس وهتتخنق وهتبقى إنسان جزداني تراب، أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. إنما لو اشتغلت مع روح ربنا وارتويت، يحصل بقى اللي قاله المسيح له المجد: تجري من بطنه أنهار ماء حي، وزي ما قال في يوحنا 4 ينبع إلى حياة أبدية. هناخد حاجة بقى عن الماء من العهد القديم، ناخد لويين 14 عشان انتوا بقى شاطرين ودارسين فندخلكوا في الغويط على طول. سفر اللويين ده البعض بيعتبره من أصعب الأسفار، في ناس تعديه كل ما تيجي عند اللويين تعديه. اللويين هم مين؟ هم السبط المختار لخدمة الله، السبط المكرس المخصص المقدس للعبادة. فالسفر ده يعتبر سفر التقديس في العهد القديم، فبالعكس ده موضوع مهم جدا سفر اللويين. ليه؟ لأنه بيشاور على حقيقة مهمة قوي بيعلنها كذا مرة طول السفر: كونوا قديسين كما أني أنا قدوس. ربنا بيقول كده، ده من العهد القديم الكلام ده. لأنه ساعات الناس تقول يعني معقول احنا هنبقى قديسين؟ ده دي وصية، ده الموضوع مش معقول أو معقول، ده دي وصية، وصية عهد قديم وعهد قديم وعهد جديد. احنا مطالبين أن نكون قديسين لأن المسيح إلهنا قدوس، ولأنه حط فينا روحه القدوس. شغلانة الروح القدس باختصار شديد جدا أنه يعملنا قديسين. لو فكرت فيها كده بمعنى بسيط مجرد، هو الروح القدس ربنا حطه فينا ليه؟ عشان يحولنا قديسين. إنما بقى تشوفوا الفرق الكبير قوي بين التقديس في العهد القديم والتقديس في العهد الجديد. التقديس في العهد القديم عملية حرفية مليانة فروض والتزامات وشغلانة صعبة أوي. وفي الآخر النتيجة إيه؟ إعلان كده من العهد القديم، ليس بار ليس ولا واحد، ما طلعش ولا واحد كويس، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. فإحنا هنقرأ بعض الشرائع التقديس دي، إنما هنفهمها بطريقة العهد الجديد بقى. أبائنا علمونا إن كل ما كتب في العهد القديم كتب من أجل العهد الجديد. والمسيح لو المجد اللي قال كده قال فتشوا الكتب، كان بيتكلم عن كتب العهد القديم، ما كانش لسه في كتب عهد جديد، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. حياة أبدية بما حي، وهي تشهد لي. يبقى الشطارة دايما وانت بتقرأ عهد قديم تدور على المسيح، هتقول ده المسيح لسه ما جاش، لا، المسيح في كل صفحة في العهد القديم. ولو تفتكروا لما ربنا يسوع اتمشى مع تلميذي عمواس كذا ساعة، بتاع 5 ساعات وهو رايح عمواس وهم مكتئبين وحزنانين، كان يكلمهم من موسى والأنبياء عن الأمور المختصة به في جميع الكتب. فيبقى اللي علمنا الطريقة دي ربنا يسوع نفسه، اللي ابتداها المسيح نفسه، يطلع فين المسيح في التكوين والخروج واللويين والعدد والتسنية وهكذا. سفر اللويين هو ثالث أسفار التوراة. التوراة هي 5 كتب: تكوين، خروج، لويين، عدد، تسنية. دول توراة موسى أو كتب موسى، ودي لها المكانة الأولى في العهد القديم والصدارة عند اليهود. والتكوين بيحكي الحكاية، حكاية البدايات، جينيسيس، البدايات كلها، بداية الخلق، بداية السقوط، بداية الجواز، بداية العلاقة بين الإنسان والطبيعة، بداية الإنسان والله، كل البدايات. الخروج بيحكي الخلاص، الإنسان وقع في الشر والموت، عاوزين نخلص بقى، فالخروج بيتكلم عن فكرة الخلاص والخروج برا الموت والعالم، ممثلا في شعب إسرائيل المستعبد في مصر وهيخرج. اللاويين بيتكلم عن التقديس، نعيش قديسين ازاي، او كيف نتقدس احنا كلنا خطاة زينا زي بتوع العهد القديم. العدد بيعمل ريكورد لكل اللي خرجوا دول عشان يدخلوا كنعان، كإشارة إلى الريكورد اللي هيوصل السماء، كإشارة إلى سفر الحياة. التسنية، تسنية بالبلد يعني يلا نقول تاني، فبيحكي كل اللي حصل تاني كمراجعة. إنما سفر التسنية هما في كلمتين كده مفتاح للسفر: احترس لألا تنسى، اذكر ولا تنسى. يعني ربنا بيقول لموسى قل لشعبك، كان موسى خلاص في آخر أيامه 120 سنة، قال له ارجع قول لهم تاني أنا عملت معاكم كذا وكذا وكذا وكذا، وقلت لكم كذا وكذا وكذا، اوعوا تنسوا بقى. فالتسنية هو إعادة الأخبار اللي جت في خروج لويين عدد. ده ملخص كده ال5 كتب. ندخل على سفر اللويين. سفر اللويين قلنا سفر التقديس، إنما أو سفر الشريعة، بمعنى اللويين دول مسؤولين عن العبادة، واللويين دول موزعين أقسام: قسم كهنوت، قسم شمامسة أو مغنين أو مرتلين، قسم حرس للهيكل، قسم شيالين، قسم، يعني كل مجموعة لها وظيفة في العبادة. وربنا ابتدى يعلمهم أسس العبادة، فيبتدي مثلا سفر اللويين بالذبائح، كل ذبيحة تتعمل إزاي وتتعمل إمتى، تقديس الكاهن نفسه، اختيار الكاهن، وهكذا. احنا هندخل على لويين 14 وناخد طقس يمكن البعض ما أراهوش قبل كده أو ما يعرفوش. طقس اسمه تطهير الأبرص. بص، البرص في الكتاب له معنى رمزي مهم. البرص معناه رفض الله أو غضب الله أو موت الإنسان روحيا، ده المعنى. البرص ده كان مرض، والبعض بيقول هو الليبروسي اللي هو يعني زي الجزام دلوقتي، والبعض بيقول لا، حاجة يمكن كانت موجودة، إنما هو قريب للجزام. يطلع بطش كده في الجسم، وبعدين يصيب الأعصاب، وبعد شوية تلاقي الأطراف تقع، ويبقى الشخصية معدية. فالأبرص يعزل، ما يلمسش حاجة أبدا، ولو لمس أي حاجة تعتبر نجس، ولو اضطر ينزل المدينة يمشي يقول نجس والنجس، الشريعة بتقول له كده، محدش يقرب منه أبدا، محدش يلمسه أبدا، ويعيشوا مع بعض كده في مناطق منعزلة لغاية ما يموتوا مع بعض. كان البرص أحيانا يخف لوحده، طيب كيف يحكم على الأبرص إن كان تطهر ولا لم يتطهر؟ البرص تفتكروا في كذا قصة برص في الكتاب، مثلا نعمان السرياني كان أبرص وما كانش يهودي، بس كان عنده شغالة بنت طيبة كده يهودية، فهي ببساطتها وإيمانها جميل قالت له احنا عندنا نبي على فكرة بيعمل كل حاجة وبيشفي، لو رحت عنده هتخف. في الأول ما صدقهاش، وبعدين مراته قالت له يعني يا شيخ يعني احنا طايلين، فراح بقى ورئيس وزراء يعتبر أو رئيس جيش، وبعدين قال ليش ما قبلوش خالص، قال له روح بس تنزل نهر الأردن، دايما البرص فيه مية في الموضوع هتلاحظوا كده، نزل مية بعد الحاح من العساكر لأنه في الأول خدها على كرامته وقال يعني هو نهر الأردن أحسن من اللي عندنا في سوريا، قالوا له يعني احنا ضربين المشوار ده كله هتيجي عند دي، ونزل 7 مرات وطلع جلده زي الطفل بريء وتطهر. رجع لأليشع، أليشع قبله ورحب بيه إنه مرضاش ياخد منه حاجة خالص هدية، لأنه قال له مجانا أخذته مجانا نعط، وأنا يعني ده فضل نعمة ربنا. فتلاحظوا ربطة البرز بالمية هتيجي شوية شوية. إنما بقى اللي صعب عليه تلميذ أليشع إزاي تروح عليه فرصة ده خير جاي بالكوم من بلاد بر، فإيه جري وراء نعمان وقال له جالنا 2 شباب كده عاوزين يسكنوا بيت الطلبة عندنا، عاوزين بس هدمتين كده ولقمتين، فقال له خد ما انت عاوز خد براحتك. هو خد وراح خبى في الخيمة بتاعته ودخل على أليشع النبي. أليشع طبعا كان بيعرف كل حاجة، فقال له منين جيت؟ قال له لا رحت هنا ولا هناك. قال له ده أنا قلبي وقع لما شفتك رايح ورا نعمان. طب شافوا ازاي؟ هو كان قاعد في حتة تاني، انما كانوا بيشوفوا القديسين الكبار دول. قال له برص نعمان يلزق فيك الى الابد، وخرج جحزي من عنده ابرص وظل ابرص لنهاية حياته. فكان البرص عقاب. تسمعوا عن واحد تاني ملك اسمه عزية الملك، دخل في مرة الهيكل ومسك الشورية شدها من الكاهن وقال انا زي الكاهنة، حاولوا يمنعوه يبخر في هيكل سليمان، أصر ودخل. أول ما دخل الهيكل القدس الذي لا يحل دخوله إلا للكهنة، طلع البرص في جبهته اترعب وقعد في بيته أبرص لغاية ما مات. فالبرص كان عقاب، وهي إشارة دقيقة لفكرة إيه؟ إن الخطية تجيب موت، وموت بطيء، خلي بالكم ما بيموتش في ساعتها، والخطية تعزلك عن شعب الله. الأبرص يطلع بره خلاص، تدخلش ما يشتركش في العبادة خلاص. والبرص هنا دايما علامة نجاسة، فيمشي طول عمره يقول أنا نجس، وبعدين ساعات يطلع له بطش بيضة كده يبقى كله مبيض، بس البياض ده لونه مش حلو ومزيف، إشارة لفكرة البر الذاتي أو النقاوة المزيفة. في ناس تتجمل فتبقى بياضها مش طبيعي، بياض بس مخشوش. عشان كده هتلاحظوا في طقس التطهير الكاهن يقعد يمحلق كده في الأبرص لما يجيله يشوف خف ولا ما خفش، يقعد يفحصه كده الحاجة، لأنه يقدر يميز في درجة اللون إذا كان فعلا لسه في مرض ولا ما فيهاش. فكان الكاهن ساعتها هو الدكتور، فلازم قبل ما يرجعه بيته يقعد يفحصه بدقة يتأكد أنه خف تماما قبل ما يرجعه. إحنا يعنينا حاجة مهمة قوي، إنه في مرقس واحد جه أبرص للمسيح له المجد وركع من بعيد كده وسجد وقال له إن أردت تقدر أن تطهر، لأنه عرف المسيح بيشفي كل الأمراض، فطمع بقى. كانت أول معجزة برص في الكتاب مرقس واحد، ربنا يسأله المجد، مشي خطوتين ولمسه الأول. طبعا اللمسة دي تكهرب، لأنه ده بقاله سنين محدش لمسه، وبعدين هو مخفش لسه يعني لمسه قبل ما يخف. طب أنت كده رب هتتنجس، فطبعا أكيد الشاب ده ارتعب أو يعني ما كانش مصدق نفسه. إنما المسيح كان عاوز يشرح حاجة مهمة، أنا جاي أشيل برصك، أنا جاي أخذ خطيتك وعقاب خطيتك، أنا سيد أكون أبرص وانت خف، أنا موت وانت عيش، أنا جاي أشيل العقوبة عنك عشان أنت تتمتع بالحرية وأنا اللي أشيل الحكاية. بعد كده قال له أريد فطهر، أمر بقى الأمر الإلهي، فالبرص خف منه. أم ربنا يسوع له المجد قال له اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى. هو ده اللي احنا ندرسه دلوقتي. قال له روح اعمل اللي تقلك. يبقى ربنا يسوع له المجد ما بيلغيش العهد القديم، إنما عاوز يقول في أسرار في التطهير بتشاور على حاجة مهمة ما كانوش فاهمينها اليهود، والمسيح جاي يكشف إن كل ما شرائع التطهير دي كانت إشارات مركزة على الفداء والخلاص اللي هيعمله المسيح، وعز العهد الجديد والنعمة اللي احنا فيها دلوقتي إشارات رمزية عن طريقة الطقس اليهودي. تعالوا نقرأ لاويين 14. وكلم الرب موسى قائلا، هذه تكون شريعة الأبرص، يوم طهره يؤتى به إلى الكاهن ويخرج الكاهن إلى خارج المحل. خلي بالكم بقى كل كلمة قديسين عملوا منها قصة، لأنه ما يعدوش حاجة أبدا، لأن هما حياتهم كلها عند الصليب والقيامة والعنصرة، وطبعا المزود في الأول. يعني حياة الآباء القديسين المفسرين بتلف وتدور حوالين اللي عملوا المسيح عنا، فما يعرفوش يطلعوا أبدا برا القصة دي. يقروها عهد قديم عهد جديد، حاجات تاريخية حاجات مش تاريخية، المهم يربطوها لازم. فقالوا إيه؟ أولا هذا الأبرص عاجز أن يأتي، فلازم يحصل إيه؟ يؤتى. يعني إيه؟ أحيانا الخاطي ما يقدرش يجي الواحد، إنما يجيبوه، وده دور الكنيسة. أنتوا لما بتخدموا بتروحوا تجيبوا الناس البعيدة، لأن هو من نفسه مش عاوز، مش دريان إنه عيان أو فاقد الأمل أو فاقد رجائه. ففكرة يؤتى بي إلى الكاهن يعني بيجيبوه، إنما ده لو كان هيخف لوحده، لكن لو واحد أبرص واعي زي بتاع مرقس واحد ده عاوز يخف وبيجي لوحده. فساعات الأبرص يجي لوحده وساعات يؤتى بي، إنما في الغالب يؤتى بي لأن هو نفسه بيبقى عاجز، زي في خطاة عاجزين. إشارة دقيقة أن الخاطي يعجز عن تطهير نفسه ويعجز حتى أن يأتي إلى الله، ولهذا أتى الله إلينا. ليه المسيح جه؟ لأن احنا مش عارفين نصلح الموقف، مش عارفين احنا نطلع السم، احنا وقعنا ولا حصل حصل، فلازم ربنا يسوع هو اللي يجي ينقذنا، مش احنا اللي نروح له، ما احنا مش عارفين نروح له. عشان كده تلاحظوا الإشارة التانية يقول يخرج الكاهن إليه. الطقس الوحيد تقريبا اللي يطلع الكاهن بره المحلة عشان يتممه. الكاهن قاعد في الهيكل، الهيكل ده حوش كبير، وفي بعد كده حاجتين مقفولين، القدس وقدس الأقداس جوه. فالكاهن أغلب شغلهم بره في الحوش في الدار الخارجية عشان يتعاملوا مع الناس، اللي جايب خروف هيذبحوه، اللي جايب. إنما ساعة ما يدخل يبخر دخل القدس، زي زكريا أبو يوحنا يدخل القدس محدش يشوفه، خلاص دي حتة محرمة على الشعب، ده للكهنة بس. ورئيس الكهنة يدخل قدس الأقداس مرة في السنة. فالقصة الحكاية محكومة بقواعد شديدة أوي، إنما أغلب وقت الكاهن قاعد، لكن يروحوا مرة يبلغوا الكاهن يقولوا له تعالى في أبرص عاوز يقابلك، ما يقدرش يقول لهم هاتوه، لا مينفعش. ليه؟ يدخل الهيكل إزاي؟ مينفعش يلمس الناس، مينفعش. فيطلع له خارج المحلة. المحلة مش مقصود بيها كمان الدار الخارجية، معسكر اليهود كله اسمه المحل، لأن هم لما تقروا سفر الخروج بالذات كانوا، وسفر يشوع بعد كده، تفهم ان هم كانوا بيعسكروا في خيم، وفي الأول كان في النص خيمة الاجتماع، وبعد كده لما ربنا زال معاهم بعد العجل الذهبي بقت خيمة الاجتماع بره المحلة. فبقى موسى يضرب مشوار كم كيلو عشان يطلع يقابل ربنا، ويشوفوا عمود السحاب رايح لنازل على موسى في الخيمة، وهم يسجدوا عند خيامهم لكن ما يقربوش. بعد كده رجع تاني الهيكل وسط المحلة، هيكل سليمان بقى وسط أورشليم، والخيمة كانت وسط الشعب. هنا يخرج خارج المحلة، يعني مش بس يطلع بره حدود الخيمة كلها، ده يطلع بره حدود الناس كلها فيقابله بره البلد بره الشعب. ده التعبير اللي اتقال على المسيح له المجد، واتقال في عبرانيين 13 لما بولس بيقول ايه، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. عشان كده تلاحظوا المسيح قصد يتصلب بره أورشليم. شوفوا العظمة، الجبل بتاع جلجسة بره المعسكر اليهودي بره أورشليم، عشان ينطبق عليه فكرة التطهير. حتى أصل هو طالع يجيب الأبرص، فالأبرص ما يقدرش يدخل لوحده، يقوم المسيح يطلع له بره عشان يدخله جوه. واضحة لغاية كده ولا ماشي؟ ويخرج الكاهن إلى خارج المحل، فإن رأى الكاهن وإذا ضربت البرص قد برؤت من الأبرص. خلاص دي بقى مش بتاعتكم دي، يعني الكاهن بخبرته هيبص هيشوف، لكن هي ببساطة عرف أنه المرض وقف. طبعا هيقف بعمل المسيح، لكن هتشوف التطهير الأول يمشي إزاي. يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان، يجيب عصفورتين طاهران، وخشب أرز وقرمز وزوفة. حاجات عجيبة، عصفورتين شبه بعض نفس الفصيلة، وخشب أرز. أول ما تسمعوا خشب على طول تبقى إيه؟ تبقى صليب، تبرمجوا بقى يعني، سوري فكروا زي الأباء، أول ما يلاقوا خشب في الكتاب تبقى صليب على طول. وبعدين خشب طبعا مش عمود خشب، ده هتطلع عرق خشب أصغر من ده بالظبط، هيوصفوا قدم ونص حاجة صغيرة يعني. وزوفة، ايه الزوفة دي؟ بنقولها كل يوم في الصلاة. الزوفة ده نبات يعتقد انه ينمو عند الصخر، يطلع جدره من تحت الصخر كده، وكان يستخدم في حاجتين، في شفاء بعض الامراض، أغسطينوس قال كده، وكان يستخدم ايضا يدعكوا بيه الحاجات اللي مش نظيفة. عشان كده احنا بنقول في الصلاة ايه؟ تنضح علي بالزوفة، بزوفاك فأطهر. هنفهم حكاية تنضح بالزوفة دي دلوقتي، لأن هي أساسها شريعة الأبرص. فأربع حاجات، عصفورتين وخشبة والزوفة والقرمز. القرمز دي حتة صوفة، صوفة حمرة كده، قرمز يعني لون الدم. ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد، يجيبوا إناء خزفي على ماء حي، اهو ماء جت اهي، فايه يجيبوا طبق كده، اناء خزفي فيه ميه حيه، ميه حيه ما تكونش راكده، دايما كلمه ميه حيه مقصود بيها في الوقت ده ميه جايه من ماء متحرك، الحركه دايما رمز للحياه، حتى في تكوين واحد تلاحظوا كان روح الرب يرف على وجه الماء، يرف دي يعني الميه تتحرك فتبقى ميه حيه. يذبحوا عصفور واحد بس، ما يذبحوش الاثنين. أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفة ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي. عاوز الواحد إيه؟ دي طبخة كده عاوز تتفهم. هو جاب عصفورتين في إيده وحتة صوفة والخشبة والزوفة والأبرز جايبهم أو الكاهن اللي جابهم، وبعدين ذبح عصفورة وهو ذبحها، الدم نزل على المية، خلي بالكم الفكرة، الدم اختلط بالمية، دي مهمة دي أصلا. غمس العصفورة الصحية مع الزوف والقرمص والخشبة، غمسها في الإناء ده في الدم والمية، فبقى في إيده عصفورة حية مع حتة خشب مع زوف مع قرمص، وكل ده مبلول بدم ومية. وينضح على المتطهر، ينضح بقى يعني يقعد يمسحه كده، ينضح على، أو ساعات يقول له بعض يرش حتة حتة كده سبع مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء. استنوا بقى ناخدها حتة حتة، ايه ده بقى الشغل ده؟ ليه عصفورتين؟ في فكرة مهمة قوي الكتاب مصر يقولها من أول صفحة لآخر صفحة، إن لازم يحصل موت وقيامة. هو لو ذبح عصفور مش هيقوم، واخدين بالكم؟ فيجيب عصفورتين، واحد يموت والتاني يقوم، خلي بالكم المعنى، عصفورتين شبه بعض طبيعة واحدة، فالمسيح يتجسد، فيبقى هو والأبرص، اخطيت في التعبير، عصفورتين، المسيح هو اللي يندبح، يقوم الأبرص يطلع براء يطير في الآخر. بس لازم قبل ما يطير يتعمل له ايه؟ يتغطى دم ومية وزوف أو قرمز وخشب، وبعد كده العصفور يطير. ماشي؟ يعني العصفور دخل عشان يدبح، طلع طائر في الآخر مبسوط جدا ومنطلق، إنما في عصفور تاني مات، في عصفور لازم يندبح. فهنا فكرة العصفورتين عشان تشاور لعمل المسيح الخلاصي، المسيح تجسد فبقى زينا خط بعينه، هو اللي مات عشان دمه يفدينا فينطلق يطلق سراحنا، وإلى العصفور هيموت مش هيقوم أبدا. واضحة؟ دي أول حتة في العصفورتين. الحاجة التانية الخشب، إشارة طبعا لإيه؟ للصليب، لأنه لازم يكون في خشبة في الموضوع. تيجي بعد كده حتة القرمز، ما فيش أوضح من كده. الحكاية دم، عشان كده المسيح لو المجد اللي كان شافه على الصليب يلاقيه متغطي بالدم من رأس الرجلي، هنا شوك وهنا مسامير وهنا جلدات وهنا، فتلاقي الحكاية كلها دم، لأن كان الطقس القديم كده عند اليهود ينضحوا بالدم. لما يجي واحد يجيب خروف ذبيحة اسم يقطعوا رقبة الخروف ويرشوا الدم على الخاطي فيتغطى دم، فالشكل ده هم واخدين عليه، بس ايه ده مش دمه، والمرة دي دم المسيح، دم الخروف كان سايل على الصليب من كل حتة. أما الزوفة ففيها معنى مهم بقى، أن الحكاية مش هتقف عند كده، أن عملية التطهير هتستمر، الدعك ده هيستمر، أن التوبة هتكمل، أنه الأعشاب دي هتفضل إيه تشفي طول الوقت. الحكاية مش وانس وخلاص. طب إيه لزوم الماء الحي؟ عشان تاخد الدم والفداء والقيامة لازم يكون في إيه؟ ها؟ معمودية طبعا، لازم يبقى في ماء حي. ما هو كان ممكن نجيب الأروانة دي فاضي من غير مية، هتفرق إيه؟ لا لازم ماء. عشان كده خرج من جنبه إيه؟ دم وماء، لازم يدخلوا ببعض. الدم الفداء نشربه في الكاس بعد كده، والمية دي تولدنا كلنا ولادة جديدة عشان ننطلق زي العصافير بعد كده. شوفوا الإشارات كتيرة إزاي. عشان كده ربنا سأل له روح قدم اللي قال لك موسى عليه، خلي يمكن تفهم يعني، عشان تفهم أنا عشان أشفيك من برسك اتكلفت قد إيه أو هعمل إيه، عشان تخف أنت وتجري في حياتك وتنطلق كعصفور سعيد. أنا لازم أكون أنا العصفور الفادي، أنا اللي لازم تتقطع رقبتي، أنا اللي لازم الدم يغطيني. وبعدين يقول إيه؟ ينضح على المتطهر من البرس 7 مرات. برضو 7 مرات، دايما السبع إشارة للعمر، لأن العمر 7 أسابيع، العمر أسابيع، فالسبعات دي إشارة للدنيا للعمر كله. يبقى عملية التطهير تبدأ لكن تكمل طول العمر. عشان كده إحنا ما عندناش حاجة اسمها إحنا خلصنا فقط، لا التعبير ده مش دقيق، إحنا خلصنا ونخلص وسنخلص، تجددنا ونتجدد وسنتجدد، قمنا ونقوم وسنقوم. العملية مستمر، احنا قمنا في المعمودية وخلصنا في المعمودية وخدنا الحياة الجديدة في المعمودية، انما مش واقف على كده، كل يوم نتجدد وكل يوم نقوم بالتوبة، وعلى باب السماء ناخد القيامة الكاملة بقى، وناخد الشكل الفاينل بقى، الانسان الكامل في السماء. فالعملية مستمرة، تاخد العمر كله. ويطلق العصفور الحي على وجه الصحراء، ما خلصتش القصة، فيغسل المتطهر ثيابه. طبعا بقى عشان يتطهر يعمل ايه؟ يقلع كل هدومه. خلي بالكم عملية القلع دي مهمة. ها؟ ليه؟ اخلعوا الانسان العتيق، لازم يحصل خلع للقديم، القديم لازم يموت، الثياب دي ملوثة. تلاحظوا احنا لغاية دلوقتي في المعمودية تقسيم القبط الحلو، لازم اللي يتعمد يغير هدوم، كبير أو صغير لازم يغير هدوم، عشان القديم ده بيشاور على الإنسان القديم اللي نزل المعمودية ما طلعش خلاص، اتدفن مع المسيح. ويحلق كل شعره ويستحم بماء، يبقى الماء عند العصفورة وفي ماء كمان ايه يستحم به، إشارة بقى للتوبة المستمر. يبقى خلي بالكم التعبير اللي قاله واحد من القديسين محمد الدرجي، الدموع التوبة تكمل عمل ماء المعمودية، تتعمد بس ده مش هيدخلك السماء لوحده. ما كنتش تكمل حياتك في توبة مستمرة، إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكوا، حتى لو تعمد أنت ابتديتها صح كملها صح، فتغسل تقلع هدومك وتستحب. ثم يدخل المحلة، ده يوم عيد بالنسبة له بقى، ده بقى له سنين ما دخلش المحلة. يبقى خلي بالكم كل ده كان فين؟ بره المعسكر، يعني الكاهن طلع للأبرس جاب العصافير وجاب القصة دي كلها وخلصها بره، وقلع هدومه ونضح عليه واستحمى ولبس هدوم جديدة، قال له يلا ندخل المحل. يبقى كيف ينضم الإنسان لشعب الله؟ لازم يتمتع بالفداء، ولازم يقوم مع المسيح، ولازم ينضح عليه بالزوفة فيطهر. خلي بالكم المعنى، قبل ما تدخل الكنيسة المعمودية على الباب بره، بعد كده كل مرة تيجي داخل الكنيسة لازم تكون تائب. ما انت تعمد، والذي اغتسل أولا ليست له حاجة إلا إلى غسل قدمين، محتاج برضه غسيل، بس مش من النوع الأولاني اللي هو يعني معمودية كاملة، من النوع الثاني اللي هو التوبة المستمر. ثم يدخل المحل لكي يقيم خارج خيمته 7 أيام. الله، ما دخلنا المحل خليه يروح بيته يشوف عياله؟ لا لسه. يدخل المحل ويدخل عند شعب الله، إنما يدخلش بيته، يقعد برا الخيمة بتاعته 7 أيام. طب ليه التحنيس ده؟ بس ما هو مصدق، خاف، والكاهن حكم ببراءة. قال لا استنى، هنديله فرصة يثبت إنه طاهر. فاهمين المعنى؟ في واحد بيقول الله ما كنا نتعمد وندخل السماء على طول. لا، ورينا بقى بعد المعمودية انت تستاهل اللي اتعمل معاك ولا ما تستاهلش. انت تستاهل الدعوة. ما اليهود اتعمدوا على في كورنثوس الأولى 10 يقول كده، اعتمدوا لموسى في السحابة في البحر، وبعدين 7 أيام اللي مشوها في كان في سينا 40 سنة دول، ولا واحد طلع ينفع، مش غير نفرين في الآخر، يشوع اللي هو إشارة ليسوع له المجد، وكالب اللي هو معناه قلب، يعني ايه القلب؟ المرتبط بالمسيح هو الوحيد اللي يدخل، حتى لو كانت عبد، وحتى لو طلع من مصر، وحتى لو مشي جوه البحر، حتى لو السحابة، وحتى لو الصخرة طلعت له ميه، وحتى لو كال من المن، انما ان لم يمتلئ قلبه بالمسيح مش هيوصل. واضحة الفكرة؟ ليقيم خارج خيمته 7 أيام. يبقى إيه؟ لازم يفضل في جو التطهير ده 7 أيام. أصل دخول الخيمة يعني دخل خلاص لحياته بقى الأبدية يعني. طيب، وفي اليوم السابع يحلق كل شعر تاني. يا عين الراجل اتبهدل، رأسه ولحياته وحواجب عينيه وجميع شعره يحلق. ليه؟ عملية الحلق دي ليها معنى جميل الأباء قالوا، أنه الشعر دايما حاجة ميتة، الشعراية أساسا جدرها هو الخلايا الحية، لكن هو حاجة ميتة، يعني تخلع كل ما هو ميت في حياتك. خلع الإنسان العتيق بأعماله، الجسد بكل بقايا، ما تسيبش حاجة غلط، ما تسيبش كدبة، ما تقولش ما أنا خلاص بقى بقينا كويسين بطلنا الحاجات الكبيرة. طب والصغيرة؟ لازم تتحلق، لازم تتشال. وبعدين يقول شعر راسه إشارة الأفكار والغلط، لحيته إشارة لكرامته، كرامته اللي هي فيها كبرياء، حواجب عينيه نظرته للأمور، كل ده يتغير، جسمه كله يعني اقتار مقدسا قلبا وقالبا لله، ويغسل ثيابه تاني ويرحب جسده بماء فيطهر. شوف الماء عمالة تشتغل تاني، الغسيل مستمر، يبقى التوبة مستمر، إنما قصة العصفورين مش هتتكرر. واضحة الفكرة؟ الفداء ما بيتكررش، الدم ما يتكررش، إنما الاغتسال شغال على طول. ثم في اليوم الثامن، اليوم الثامن ده بقى له قصة. احنا قلنا الأسبوع رمز للحياة، لأن أيامنا على الأرض 7، من سبت للسبت حسب النظام القديم. الثامن يطلع إيه بعد السبت؟ الحد. واخدين بالكم؟ النهاردة اسمه إيه؟ الجمعة. النهارده اسمه اليوم الايه؟ السادس. بكره 7، لما تعدوا تبع الانجيل تلاقوه كده. بدليل ايه حتى يوم الحد بعديه تاني يوم اسمه ايه بالعربي؟ الاثنين. هي واضحه، يوم الاثنين الثلاث، هي مظبوطه كده، مظبوطه على حسبه الكتاب. يبقى الحد اما يعتبر الاول او الثامن. فاهمين المعنى؟ والاثنين يهمونا. ليه؟ الثامن اشاره لحياه ما بعد الحياه. هو في حاجة بعد الحياة؟ طبعا، وده اللي احنا شغالين الحساب. احنا بنتكلم عن حياة أبدية، مش بنتكلم عن حياة أرضية. الحياة أرضية آخرها 7، الحياة الأبدية شغالين في 8. عشان كده احنا بتوع الحد، ولما يرجعونا يقولوا خلوكم بتوع السبت، يبقى نزلونا من السماء للأرض، يبقى ضيعوا علينا كل اللي حصل. احنا بتوع الحد وهن يعني هنفضل بتوع الحد. دي عقيدة في الكنيسة. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج في ده. يوم الحد ده اليوم الأول في الحياة الجديدة أو الحياة الأبدية، أو اليوم الثامن يعني ما بعد الحياة الأولى. ده اللي هيدخل في الخيمة، ده اللي هيتزف بقى ويجي أهله كده وهيصوله بقى، خلاص رجع بقى في السماء تاني، رجع تابع شعب الله فعلا. إنما عشان يدخل يوم الثامن دي قصة. يأخذ خروفين صحيحين بدل عصفورتين، الشغل على كبير بقى، ونعجة واحدة حولية يعني بنت سنة يعني، وتلت أعشار دقيق تقدمة ملتوتة بزيت ولج زيت. خمس حاجات، خروفين ونعجة وتلت أعشار دقيق وملتوتة بزيت ولج زيت كمان. ويقف الكاهن المطهر الإنسان المتطهر. الكاهن المطهر دايما إشارة للمسيح على فكرة، المطهر الفاعل ده الكاهن. يبقى احنا وكلاء عن الله، وكلاء أسرار الله من زمان كده، الكاهن شغلته كده. الإنسان متطهر رؤية أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع. الخيمة دي ما كانش يطول يشوفها بقى له سنين، دلوقتي رايح على الخيمة، خيمة الاجتماع مكان سكن الله بقى. ويأخذ الكاهن الخروف الواحد، هما في ثلاث ذبائح كبار اسمها ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم والمحرقة، هما دول الخروفين والنعجة. واحدة بتتحرق أولها عن آخرها دي اسمها المحرقة، والاثنين التانيين يذبحوهم والدم يجي عليه، إنما كمان يأكلوا منهم ممكن بعد كده. فيقول يأخذ الكاهن الخروف ويقرب ذبيحة إثم مع لج الزيت، يرددهما ترديدا أمام الرب، يعني يرفع إيدين ربنا كده يقول له اقبل من إيدينا الذبيحة، ويذبح الخروف في الموضع الذي يذبح فيه ذبيحة الخطية. فين بتذبح ذبيحة الخطية؟ معلش كلام يهودي شوية. في الدار الخارجية في حاجة اسمها مذبح المحرقة، ده اللي الناس تقف حواليه ويجي الكاهن كل واحد جاب الخروف بتاعه يذبحه له، وبعدين يرش الدم جنب المذبح وينضح بالدم على المتطهر أو المعترف. والمحرقة في المكان المقدس، لأن ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية للكاهن أنها قدس أقداس، يعني دي يقدر الكاهن ياخد منها جزء ويكلوها. هات فيك سؤال، بتالي الحكاية كلها دم وفداء، إيه لزوم حكاية الأكل؟ وليه الكهنة بس اللي يأكلوا؟ طب ما يأكلوا الناس معاهم خرفان هذا طايل. لا، هنا في إشارة مهمة، إن الذبيحة اللي هتفدينا والدم اللي هيغطينا إحنا هنشترك في أكله، بس في شرط للاشتراك في الأكل، إنك تكون مخصص مقدس لله. فالوحيد اللي في العهد القديم مخصص مقدس لله الكاهن. عشان كده انتوا كلكم بتتناولوا ليه؟ كلكم عليكم الميرون، كلكم مقدسين لله. عشان كده يقول هذه القدسات للقديسين، لو واحد مش متعمد ما يدخلش. فاحنا راسنا براس كهنة العهد القديم دلوقتي، لكن احنا طبعا في عز مش عاوزين الايام دي. فالكاهن ياكل لانه بيشترك، بيتصلب مع المسيح ويتمتع بالذبيحة. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الإثم ويجعل الكاهن، شوفوا يعمل حاجة، هو لسه الفندي الغلبان الأبرز ده اللي خف وذبحت له عصفورتين ونضحوا عليه بالمية والزوفة والخشب، لسه واقف بس خلاص بقى هيموت، يدخل الخيمة كفاية كده. فاضل حاجة بسيطة، ياخده من دم الخرفان دي الذبيحة، برضو إشارة لدم المسيح، وينضحه على شحمة ودنه اليمنى وإبهام يدنه اليمنى وإبهام رجله اليمنى. كده بقى يعني ايه؟ يجيب الدم على ودنه والدم على ايده والدم على رجله، وبالترتيب ده. بصوا الحكاية ايه من هنا، عارفين لما تشد ودن عيل صغير وتقول له ها تسمع الكلام بعد كده، هي نفس الفكرة ببساطة، ودنك دي بقت بتاعة ربنا، تسمع كلام فاضي تاني بتاع الدنيا نقطع رقبتك. فهي اول حاجة الودن، يعني ايه؟ عشان كده تلاحظوا استفانوس في وعظته قال لليهود انتم غير مختونين بالاذان والقلوب، قال لهم انتم بس فرحانين تقولوا احنا مختونين مختونين، يا ريتكم مختونين بالاذان والقلوب، يعني ايه؟ يا ريت ودنك مع ربنا وقلبك مع ربنا، ما كانش ده يبقى حالكم. فيبقى أول حاجة بقى بدال هتعيش في السماء، بدال تتمتع بهذا الفداء، بدال تتمتع بالماء الحي، يبقى ودنك ما تسمعش غير كلام ربنا. فالدم اللي يجي على الودن إشارة إن ودنك بقت ودن جديدة. لما ودنك تبقى جديدة دماغك هتتضبط، هتتعدل، هتبقى جديدة، يقوم يطلع منك عمل جديد. إبهام اليد اليمنى إشارة للإرادة أو العمل. يبقى تقديس الودن وبالتالي الفكر، ثم تقديس السلوك أو العمل، وبعدين الرجل يعني سكتك مستقيمة على السماء. واضحة؟ فيبقى التقديس جاي على الودن وعلى إبهام اليد اليمنى وعلى إبهام القدم اليمنى، كده أنت ماشي تمام. طب ده كده خلاص بقى أدخل الخيمة، فاضل خط صغير. ويأخذ الكاهن من لج الزيت ويصب في كف الكاهن اليسرى، ويغمس الكاهن أصبعه اليمنى في الزيت الذي في كف. يعني إيه؟ الكاهن ياخد القارورة الزيت، ده زيت مقدس، ويحط على إيده كفه الشمال، وبعدين يغمس صباعه كده، وبعدين يبتدي يمسح زي ما بنعمل دلوقتي في الميروب. طب هيمسح إيه تاني؟ ويمضح من الزيت بأصبعه 7 مرات. يغمس الكاهن أصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى، ويمضح من الزيت بأصبعه 7 مرات أمام الرب، ومما فضل من الزيت الذي في كفه يجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى، وعلى إبهام يده اليمنى، وعلى إبهام رجله اليمنى، على دم ذبيحة الاسم. فوق الدم، الدم لسه على الودن ماشي، يقوم يحط الزيت. الزيت دايما إشارة لإيه؟ الروح القدس، واخدين بالكم؟ يبقى بيثبت العمل، يبقى الروح القدس دخل فينا عشان يثبت العطية. عشان كده بنسميه النهاردة سر الايه؟ التثبيت او سر الختم. يبقى الثبات في المسيح محتاج الروح القدس. فبعد الفداء اللي خدناه من المسيح الدم، لازم يجي الروح القدس. العجيب يوحنا في رسالته الاولى يقول ايه؟ الذين يشهدون على الارض هم 3. مين عارفهم؟ ها؟ الروح والماء والدم. هو الشغلانة بتاعت زمان، الروح اللي هو الزيت يعني، والمية والدم، وهؤلاء 3 هم في الواحد. ده شغل المسيح عشان يدخلنا السماء. وأنضح من ومما فضل من الزيت على شحم أذن المتطهر اليمنى، وعلى إبهام الأيمن، وعلى إبهام رجله الأيمن، وما ويفضل من الزيت، خلي بالكم، يجعله على رأس المتطهر. بقيت اللي في ايده بقى يعمل ايه؟ يدلقه على دماغه. يقول له ايه؟ ما هو لما يدلق على دماغه خلي بالكم الزيت هيعمل ايه؟ هيشر بقى، ينزل على اللحية وعلى الجسم وعلى يعني كله بقى. يعني انت بقى ايه؟ من راسك لرجليك بقيت بتاع ربنا. اوعى بقى تاني تحود يمين ولا شمال. ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطية وكفر عن متدنس، ثم يذبح المحرقة، ويصعد الكاهن المحرقة والتقدمة على المذبح، ويكفر عنه الكاهن فيطهر. التلات أكيال دقيق دول إيه؟ التلاتة دايما ثالوث، والدقيق دايما إشارة للخبز، دقيق يعملوا منه العيش، والخبز في الكتاب دايما إشارة لجسد المسيح. هنا هناكل بقى، يبقى إيه؟ دقيق وفي زيت، يبقى إشارة للاهوت ونسوت. فيبقى المسيح له المجد، هيصير لنا في الحياة الجديدة أكلا وشربا. يبقى بعد هذا التطهير العجيب، بعد هذا الماء الحي، خفينا من البرس، دخلنا خيمة الاجتماع، بقالنا لقاء مع الكاهن المطهر الحقيقي ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نتمتع بخبز الحياة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.